الجامعة الافتراضية السورية. كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2 للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية 3 بعنوان التحقيق الابتدائي. الدرس 2 بعنوان قاضي التحقيق اختصاصه واتصاله بالدعوة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 101 وحتى 111. قاضي التحقيق. لم يضع قانون أصول المحاكمات الجزائية تعريفاً خاصاً بقاضي التحقيق، ولم يتطلب القانون شروطاً معينة في القضاة الذين يمارسون وظيفة التحقيق، وقد اكتفت المادة 60 من قانون السلطة القضائية بالقول: يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة. ولكن يمكن القول إن لقاضي التحقيق دوراً مزدوجاً، فهو من ناحية يرمي إلى جمع الأدلة والتثبت منها، وهذا يستلزم إجراء المعاينة والاستعانة بالخبراء وسماع الشهود واستجواب المدعى عليه، كما يتميز دوره من ناحية ثانية في إمكانية اتخاذ القرارات في المطالب والدفوع المقدمة إليه، وفي إيقاف التعقبات أو منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة أو الإحالة إلى المحكمة إذا ارتأى أن الفعل يؤلف جرماً أو قام دليل كاف على اتهام المدعى عليه بالجريمة. اختصاص قاضي التحقيق. إن مراعاة قواعد الاختصاص في الأمور الجزائية هي من النظام العام، وعلى قاضي التحقيق البحث فيها من تلقاء ذاته ولو لم يثره أحد من الخصوم. لذلك ينبغي على قاضي التحقيق قبل البدء بإجراء أي عمل تحقيقي أن يتثبت من اختصاصه، فإذا تبين له أنه غير مختص عمد إلى إصدار قراره بذلك وتخلى عن التحقيق وأودع الأوراق قاضي التحقيق المختص، وإلا كان كل إجراء يقوم به باطلاً. وقد نصت المادة 65 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه إذا رفعت الشكوى إلى قاضي تحقيق غير مختص أودعها قاضي التحقيق المختص. لذلك لا بد أن يكون قاضي التحقيق مختصاً من نواح 3: 1- الاختصاص النوعي. جاء في المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه إذا كان الفعل جناية أو دعا النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق، أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال، أي إن قاضي التحقيق له صلاحية التحقيق في جميع جرائم الجنايات والجنح، ولا يجوز له أن يحقق في المخالفات إلا إذا كانت المخالفة تلازم جنحة أو جناية وترتبط بها. لكن إذا أقيمت الدعوى أمام قاضي التحقيق بجنحة ثم اتضح أن الجرم عبارة عن مخالفة، فيحيل عندئذ قاضي التحقيق المدعى عليه إلى محكمة الصلح الجزائية المختصة ويأمر بإطلاق سراحه إن كان موقوفاً. ب. الاختصاص الشخصي. يتناول اختصاص قاضي التحقيق الشخصي جميع الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يقطنون فوق أرجاء الجمهورية العربية السورية والمعاقب عليها في القانون السوري، باستثناء من يتمتع منهم بحصانات وامتيازات بالنسبة لإقامة الدعوى ضدهم وفق الطرق العادية. وإذا تناول ادعاء النيابة أحداً منهم امتنع على قاضي التحقيق القيام بأي إجراء ضدهم، وكل إجراء يصدر ضدهم يعد باطلا لصدوره عن غير ذي صفة. وهؤلاء هم رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وموظفو السلك الدبلوماسي والقضاة والعسكريون. جيم الاختصاص المكاني. حددت المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قواعد الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية على الشكل التالي: 1- تقام الدعوى العامة على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه. 2- في حالة الشروع تعد الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعد مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعد مكانا للجريمة كل مكان يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها. 3- أما بالنسبة إلى الجرائم التي تقع خارج سوريا ويطبق عليها القانون السوري، فإنه إذا لم يكن لمرتكبها محل إقامة في سوريا ولم يلقى القبض عليه فيها، فإن الدعوى العامة تقام عليه أمام المرجع القضائي في العاصمة دمشق. فالاختصاص المكاني لقاضي التحقيق يحدد إما بالنسبة إلى مكان وقوع الجريمة أو بالنسبة إلى محل إقامة المدعى عليه أو بالنسبة إلى مكان إلقاء القبض عليه، ولا تفضيل لمكان على آخر إلا في أسبقية إقامة الدعوى العامة. وقواعد الاختصاص المحلي هي من النظام العام وتجوز إثارتها في جميع مراحل الدعوى. اتصال قاضي التحقيق بالدعوى وحدودها أمامه. نصت المادة 54 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو أن يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه. ألف اتصال قاضي التحقيق بالدعوى. يتبين من المادة 54 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن قاضي التحقيق لا يملك حق مباشرة الإجراءات التحقيقية إلا إذا دخلت الدعوى في حوزته بشكل قانوني، وتدخل الدعوى في حوزة قاضي التحقيق في 5 حالات: أولاً الجرائم المشهودة. نصت المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن أولاً لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام. ثانياً، وله أيضاً أن يطلب حضور النائب العام ولكن دون أن يتوقف عن إجراء المعاملات المذكورة. يتضح من هذه المادة أنه في حالة الجرم المشهود يتصل قاضي التحقيق بالدعوى مباشرةً دون أن ينتظر إقامة الدعوى العامة أمامه من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي، لأنه يجمع في شخصه في هذه الحالة بين سلطة النيابة العامة وسلطة التحقيق ويمارس الوظيفتين معا. ويتصل قاضي التحقيق بالدعوى سواء كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية أم الجنحة، أي لا بد من أن يكون قد ضبط الجريمة بنفسه في إحدى حالات الجرم المشهود المحددة في المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي غير هذه الحالات لا تعد الجريمة مشهودة بالنسبة إليه. ثانياً، ادعاء النيابة العامة. نصت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه أولاً، إذا كان الفعل جناية أو دعا النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق، أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال. ثانياً، وفي جميع الأحوال يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً، فالنيابة العامة هي الجهة المختصة بإقامة الدعوى العامة، فإن كانت الجريمة جناية أقامت الدعوى بها بصورة إلزامية أمام قاضي التحقيق، وإذا كانت الجريمة جنحة وكان فاعلها معروفاً فهي بالخيار في إقامتها أمام محكمة الدرجة الأولى المختصة أو أمام قاضي التحقيق. أما إذا كان فاعل الجنحة غير معروف وتتطلب معرفته إجراء تحقيقيا أوسع بمعرفة قاضي التحقيق، فحينئذ تحيل النيابة العامة الأوراق إلى قاضي التحقيق مع ادعائها وطلباتها. ثالثا، الادعاء الشخصي. نصت المادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون. يتبين من هذه المادة أن المشرع أعطى المضرور من جراء جناية أو جنحة أن يتقدم بشكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة إلى قاضي التحقيق المختص. وفي هذه الحال يضع قاضي التحقيق يده على الدعويين العامة والمدنية. ومتى وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى بناء على الادعاء الشخصي تحركت الدعوى الجزائية بقوة القانون، حتى لو رأت النيابة العامة غير ذلك طالما كان الادعاء الشخصي المباشر جائزا قانونا. رابعا، إحالة القضية بتعيين المرجع. قد يحدث أن يتنازع قاضيان للتحقيق تنازعا إيجابيا أو سلبياً بأن يدعي كلاهما الاختصاص أو عدم الاختصاص بالتحقيق، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الجهة المختصة بتعيين المرجع حيث تتولى تحديد أي القاضيين هو المختص، ويكون قرارها بهذا الشأن ملزماً للقاضي الذي عينت، فلا يجوز له أن يعترض على هذا القرار أو يمتنع عن تنفيذه، ويجب عليه أن يجري التحقيق في الدعوى المحالة إليه. خامساً، إحالة القضية بطريق نقل الدعوى. قد يكون قاضي التحقيق مختصاً أصلاً في التحقيق في الدعوى العامة، ومع ذلك فقد تقتضي المحافظة على الأمن العام أو تبديد الشبهات، أي وجود ما يسمى بالارتياب المشروع، عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة قاضي التحقيق أن تقرر الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى التي يحقق فيها قاضي التحقيق إلى قاضي تحقيق آخر، كما يمكن نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي الشخصي في حالة الارتياب المشروع. باء، حدود الدعوى أمام قاضي التحقيق. أولاً، عينية الدعوى. متى اتصل قاضي التحقيق بالدعوى نتيجة ادعاء من النيابة العامة أو المدعي الشخصي فإنها تدخل في حوزته بصورة عينية، بمعنى أن ولايته تنحصر في حدود الواقعة أو الوقائع المدعى بها، ولا يكون له أن يوجه التحقيق إلى وقائع أخرى لم يشملها الادعاء المقدم إليه، أي ليس له أن يبحث من تلقاء ذاته في وقائع أخرى لم تطلب النيابة العامة منه التحقيق فيها ولو اكتشفها أثناء التحقيق. فالقاعدة هي عينية الدعوى، إلا أن لقاضي التحقيق استثناء من هذه القاعدة أن يتناول بتحقيقه واقعة أخرى خلاف الواقعة المدعى بها، وذلك في حالتين: ألف، إذا كانت الواقعة الجديدة مرتبطة بالفعل المدعى به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، كما هي الحال عندما تدعي النيابة العامة ضد شخص بالتزوير ثم يتبين من التحقيق أنه استعمل المحرر المزور. فاستعمال المحرر في هذه الحالة يعد واقعة جديدة، إلا أنها مرتبطة بواقعة التزوير برباط لا يقبل التجزئة، ومن ثم يستطيع قاضي التحقيق أن يتجاوز واقعة التزوير إلى التحقيق في واقعة استعمال المزور دون حاجة إلى ادعاء جديد. ب. أن تكون الواقعة الجديدة من طبيعة الواقعة المدعى بها، فإن قاضي التحقيق يملك حق التحقيق فيها ولا يعد ذلك خروجا عن مضمون الادعاء. فإذا ادعت النيابة العامة ضد شخص اعتاد الإقراض بربا فاحش ونسب إليه أنه أقرض مرتين، فليس هناك ما يحول دون أن يمد قاضي التحقيق صلاحيته لتشمل كل القروض التي يكون المدعى عليه قد أقرضها دون أن ترد في الادعاء، لأن هذه القروض جميعها من طبيعة واحدة، وهي تكون بذلك جريمة واحدة باعتبارها تشكل ماديات جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش. وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الواقعة المعينة في الادعاء. فإذا اكتشف واقعة جديدة لم يدعى بها لديه ولم تكن مرتبطة بالواقعة المعروضة عليه ولا من طبيعتها، كان من الواجب عليه أن يحرر محضرا بما اكتشف من جرم جديد، لا بوصفه قاضيا للتحقيق، وإنما بصفته كان من الواجب عليه أن يحرر محضرا بما اكتشف من جرم جديد، لا بوصفه قاضيا للتحقيق، وإنما بصفته من الضابطة العدلية. ويكون الغرض من تحرير المحضر هو تمكين النيابة العامة أو المدعي بالحق الشخصي من الادعاء مجددا أمامه. وإذا كان القاضي مقيدا بالواقعة المدعى بها فهو غير مقيد بالوصف الجرمي أو بالتكييف القانوني الذي أعطته النيابة العامة في ادعائها لهذه الواقعة، لأن وصف النيابة العامة هو للدلالة لا للحصر، ولقاضي التحقيق تغيير الوصف أو التكييف في قراره النهائي شريطة أن تبقى الواقعة كما هي. فإذا أقامت النيابة العامة الدعوى العامة بجنحة احتيال ثم تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة تشكل سرقة لا احتيالا، فله في قراره النهائي أن يحيل المدعى عليه إلى المحكمة المختصة بتهمة السرقة لا بتهمة الاحتيال المدعى بها أصلا، ما دامت الواقعة هي نفسها لم يطرأ عليها تبديل أو تغيير. لكن على قاضي التحقيق أن يتقصى الأسباب المشددة والأعذار المحلة والمخففة القانونية وأسباب الإباحة وموانع العقاب لكي يعطي الفعل وصفه القانوني الصحيح، لكن ليس له أن يبحث في الأسباب المخففة التقديرية، لأن ذلك من حق محاكم الحكم. ثانياً، شخصية الدعوى. إذا كان قاضي التحقيق مقيداً بالواقعة المدعى بها فإنه غير مقيد بأشخاص المدعى عليهم، وهنا لا بد من أن نفرق بين حالتين: ألف، الادعاء ضد مجهول. حسب ما ورد في المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا إلى معرفة الفاعل، ولقاضي التحقيق أن يستمع إلى من يشاء من الأشخاص سواء أكانت أسماؤهم واردة في الشكوى أم لم تكن، وحين يترجح لديه بأن شخصا معينا هو الفاعل فيحقق معه ثم يعيد الملف إلى النيابة العامة لكي تدعي بحق شخص معين. ب. الادعاء ضد شخص معين. إذا ادعت النيابة العامة على شخص معين بأنه فاعل الجريمة فإن على قاضي التحقيق أن يحقق معه، لكن إذا تبين له أثناء التحقيق أن لهذا الشخص شركاء فإن من حقه أن يحقق معهم، وهو غير ملزم بتوقيف من ادعت عليه النيابة العامة أو متابعة التحقيق معه إذا تبين أنه بريء مما نسب إليه. فادعاء النيابة العامة ليس إلا من قبيل المعلومات بالنسبة لقاضي التحقيق، لأنه حين يكتشف أشخاصاً جدداً فإنه يحقق معهم دون حاجة إلى ادعاء جديد. فقاضي التحقيق يتناول في تحقيقاته وفي قراره النهائي جميع الأشخاص الذين أسهموا في ارتكاب الجريمة، فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين، أيا كانت صفتهم وأيا كان دورهم، وسواء وردت أسماؤهم في ادعاء النيابة العامة أم لم ترد. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة في حال: 1- الإخبار من جهة رسمية أو عادية. 2- الشكوى المقدمة من المضرور من الجريمة. 3- ادعاء النيابة العامة. 4- لا شيء مما ذكر سابقا. الجواب الصحيح رقم 3: ادعاء النيابة العامة. نهاية التسجيل. نهاية الدرس الثاني.